بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الغرفة والعلية. والعلية هي بمعنى الغرفة التي تكون في مكان عال يقال لها الغرفة، ويقال لها العلية، ويقال لها المشربة كما سيأتي في الحديث. قال: باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها. حدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة. والأطم هو البناء المرتفع كالحصن العالي الذي يتخذ للمراقبة. ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي ثور. قال الحافظ: وهو تابعي ثقة. نقل عن الخطيب أنه قال: لم يروي عن غير ابن عباس، ولم يروي عنه غير الزهري، لم يروي إلا عن ابن عباس ولم يروي عنه إلا الزهري. قال الحافظ: نقله الدمياطي ولم يتعقبه. ثم ذكر أنه قد روى عنه أبو الزبير محمد بن مسلم. قال: فما سلم له الشق الثاني، أي أنه لم يروي عنه غير الزهري، بل قد روى عنه غير الزهري. وابو الزبير أيضا يوافق الزهري في اسمه، فكلاهما يسمى بمحمد ابن مسلم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فحججت معه فعدل وعدلت معه بالإداوة، الإداوة التي فيها الماء يتوضأ منها، فتبرز ثم جاء فسكبت على يديه من الإداوة فتوضأ. فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه فقال: إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك، وهذا من حرصهم على العلم، يتناوب في العمل ويتناوب في طلب العلم. والذي ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرجع يخبر الآخر بالعلم الذي سمعه. وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذ هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصحت على امرأتي فراجعتني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. قال فأفزعتني، فقلت خابت من فعلت منهن بعظيم. في بعض الروايات جاءت من فعلت منهن بعظيم. ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصة فقلت أي حفصة، أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ فقالت نعم. فقلت خابت وخسرت، أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكين؟ لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك، أي الضرة، هي أوضع منك، هي أوضع منك، أوضع خبر كان وهي ضمير فصل، ولا يغرنك إن كانت جارتك هي أوضع منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة. وكنا تحدثنا أن غسان أي الروم تنعل النعال لغزونا، أي تجهز الخيول والبغال والإبل للغزو، فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال أثم هو؟ ففزعت فخرجت إليه وقال حدث أمر عظيم. قلت ما هو؟ أجاءت غسان؟ قال لا بل أعظم من ذلك وأطول، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. قال قد خابت حفصة وخسرت، كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون، فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل مشربة له فاعتزل فيها. وهذا هو الشاهد من الحديث، دخل مشربة، والمشربة هي الغرفة العالية المرتفعة. فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، قلت ما يبكيك؟ أولم أكن حذرتك؟ أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت لا أدري. قالت لا أدري، هو ذا في المشربة. فخرجت فجئت المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم بعضا، يبكي بعضهم، فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد، فجئت المشربة التي هو فيها، فقلت لغلام له أسود، استأذن لعمر. فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج فقال ذكرتك له فصمت. فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد، فجئت فقلت للغلام فذكر مثله، فجلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد، فقلت الغلام فأجئت الغلام فقلت استأذن لعمر فذكر مثله. فلما وليت منصرفا فإذا الغلام يدعوني فقال أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على رمال حصير، قال الحافظ بكسر الرمال ويجوز ضمها رمال، يقال رمل الحصير إذا نسجه، والمراد ضلوعه المتداخلة بمنزلة الخيوط في الثوب المنسوج، معنى رمال حصير أي فراش من حصير. فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه، متكئا على وسادة من أدم أي من جلد حشوها ليف. فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم طلقت نساءك؟ فرفع بصره إلي فقال لا. ثم قلت وأنا قائم أستأنس يا رسول الله؟ لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، أي يريد يؤنس النبي صلى الله عليه وسلم، يريد يدخل عليه السرور، يحدثه بشيء يضحكه به. لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم فذكره. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضع منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة. فتبسم أخرى فجلست حين رأيته تبسم، ثم رفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاث، أي جلود الإهاب الجلد. فقلت ادع الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. وكان متكئا فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت يا رسول الله استغفر لي. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة، وكان قد قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله. فلما مضت 29 دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإن أصبحنا 29 ليلة أعدها عدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29، وكان ذلك الشهر 29. قالت عائشة فأنزلت آية التخيير، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ بي أول امرأة فقال إني ذاكر لك أمرا ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت قد أعلم أن أبوي لم يكون يأمران بفراق. ثم قال إن الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك إلى قوله عظيما. قلت أفي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير نساءه فقلن مثل ما قالت عائشة. قال حدثني ابن سلام قال أخبرني الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا وكانت انفكت قدمه فجلس في علية له، فجاء عمر فقال أطلقت نساءك؟ قال لا، ولكني آليت منهن شهرا. فمكث 29 ثم نزل فدخل على نسائه. هذا الباب في حكم اتخاذ الغرفة أو العلية التي تكون مشرفة على غيرها من البيوت أو لا تكون مشرفة. مشرفة أي مطلة، أي هل هذا جائز؟ وساق هذا الحديث بطوله لأجل اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم في مشربة له. وهذه الأحاديث تقتضي جواز ذلك، جواز اتخاذ الغرفة تكون في أعلى البيت، سواء كانت مشرفة على ما تحتها من البيوت أي مطلة عليها، أو لم تكن مشرفة على ما تحتها من البيوت. قال الحافظ قال وحكم المشرفة أي الغرفة التي تكون مطلة على غيرها الجواز إذا أمن من الإشراف على عورات المنازل، فإن لم يؤمن كان ممكن منها يحصل الاطلاع على عورات الناس في بيوتهم، لم يجبر على سده أي على سد ما يكون في تلك الغرفة من نافذة أو فتح، بل يؤمر بعدم الإشراف، ولمن هو أسفل منه أن يتحفظ، أي يقول يجوز الإنسان يبني على بيته، يبني دورا ثانيا دورا ثالثا دورا عاشرا ويتخذ غرفة في أعلى البيت ولو كان مطلا على بيت من دونه. أما إذا لم يكن مطلا فالأمر ظاهر. فإن كان مطلا إن أمن منه الإشراف على عورات الناس فلا بأس، وإلا يؤمر هذا الذي هو في أعلى ألا يشرف، مثلا كأن يبني سورا يستره بحيث لا يكون مطلا، فإذا بنى بناء وتأذى من تحته الذي تحته يتحفظ يستر بيته، وهو أيضا لا يشرف على غيره فيحصل منه أذية له. وإلا فالحافظ رحمه الله يقول هذه الأدلة كلها تدل على الجواز. أطم من آطام المدينة، والأطم بناء عالي مرتفع يطل على ما هو دونه، كذلك المشربة العلية سماها في الحديث الأول حديث ابن عباس مشربة، دخل مشربة، وفي حديث أنس فجلس في علية له، وهي بمعنى واحد. هذا هو الشاهد من هذه الأحاديث ومن سياق حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هذا الطويل. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، لو أردت أن تخرج منه 100 فائدة ظاهرة واضحة فهو يدل على ذلك. ففيه من الفوائد باختصار حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم من وجوه كثيرة. ابن عباس ظل سنة كما جاء في رواية أخرى يريد يسأل عمر، حريصا أن يسأل عمر عن تفسير هذه الآية، حتى تعجب عمر من حرصه وأن الأسماء المبهمة التي وقعت في القرآن حتى هي يريد معرفتها والاطلاع عليها. وهكذا من حرص عمر وصاحبه الأنصاري يتناوبون على العلم، واحد يرعى الإبل والثاني ينزل يسمع عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي نزل وسمع يرجع في الليل يذكر لصاحبه ما حصله من العلم، وهذا حرص عظيم منهم رضي الله عنهم. في هذا الحديث أيضا من الفوائد أن السلف كانوا يتحينون الفرصة المناسبة للسؤال، لم يكن يسأل كلما بدا له. جاء في رواية أخرى أن ابن عباس قال: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر رضي الله عنه هذا السؤال، فلما وجد هذه الفرصة سأله. وفي هذا الحديث أيضا خدمة الصغير للكبير، خدمة المتعلم للعالم، فهذا ابن عباس رضي الله عنه يحمل الإداوة يصب على عمر يوضئه بها. ولا شك أن الكبير إذا رأى هذا الأمر من الصغير، والعالم إذا رأى هذا الأمر من المتعلم أكرمه وحرص على نفعه. فابن عباس في حال خدمته لعمر استغل هذه الفرصة فأكرمه عمر، جاب عن سؤاله وذكر له القصة كلها التي هي في سبب السؤال. أيضا في هذا الحديث فائدة أن المسؤول قد يزيد في الجواب على القدر الذي سئل عنه إذا كان هناك فائدة، وهذه سنة نبوية. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنا نركب في البحر نتوضى منه، هل إنا نركب في البحر وليس معنا ماء، أنا توضى منه؟ قال: هو الطهور ماءه الحل ميتته. فسألوا عن الوضوء فأضاف لهم إضافة إلى الجواب عن الوضوء: حل الميتة. وهكذا عمر سأل ابن عباس عن المرأتين فذكر له المرأتين وقصة المرأتين. أيضا في هذا الحديث من الفوائد صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أموره، ومن ذلك صبره على نسائه وأهل بيته حين طالبه نساؤه بالنفقة، وحين حصل منهن تظاهر عليه ومع ذلك صبر عليه الصلاة والسلام واحتمل. وفي ذلك أيضا من الفوائد ما حكى عمر رضي الله عنه أن معشر قريش كانوا أهيب عند النساء وأغلب لهن من الأنصار، وكان الأنصار أرأف وألين طباعا، ومع ذلك الكل هؤلاء وهؤلاء كانوا أسودا في نصرة دين الله، ولا تأخذهم في الله لومة لائم. وهكذا في هذا الحديث من الفوائد شرعية الإيلاء، وأن الإيلاء يكون بأقل من 4 أشهر خلافا لما قاله كثير من أهل العلم أن الإيلاء لا يسمى إيلاء إلا إذا كان 4 أشهر، لأن الله قال للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فالنبي عليه الصلاة والسلام سمى هذا إيلاء، قال: لو طلقت نسائك؟ قال: لا، ولكني آليت ألا أرحل عليهم. وهكذا في الحديث الثاني حديث أنس فسموه النبي صلى الله عليه وسلم إيلاء، وأصل الإيلاء هو الحلف. وفي هذا الحديث أيضا نصح الأب لابنته ولو كانت متزوجة عند زوجها، نصح عليها حرصه عليها، نصح لها وحرصه عليها، حتى عمر قال لها: لا تسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، أي شيء تريدين سليني أنا، سلي ما بدا لك. فأما الرسول عليه الصلاة والسلام فلا تسأليه. وهكذا يأمرها ألا تراجعه في شيء وألا تستكثر منه شيئا. وهكذا ينبغي أن يكون الأب مقوما لابنته، ناصحا لها برعاية حرمة زوجها، لا أن يجرئها أكثر. لماذا أنت ضعيفة؟ اطلبي حقك. لماذا أنت ما تتكلمين؟ كذا يصنع بعض الآباء، لا سيما إذا كان الزوج من أهل الفضل، من أهل العلم، من أهل الصلاح. في هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة أكثر نسائه، وكان هذا أمرا مشهورا معلوما بين الصحابة، ولم يكن يكتمها عليه الصلاة والسلام. سألوا عمرو العاص من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. وعمر رضي الله عنه يعظ ابنته بذلك. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من التأهب للأعداء وشدة النباهة لهم. أيضا في هذا الحديث من الفوائد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم تعظيما شديدا، ويعتبرون ما يحصل له من أذى أشد من كل شديد. عمر لما قال له، قال لهذا الأنصاري: هل جاءت غسان؟ حين جاء طرق باب وطرق شديد، قال: لا، أمر أكبر من ذلك، أعظم من ذلك، وأطول من ذلك. يعني شيء حصل يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أعظم من غزو الكفار، لتعظيمهم له وحرصهم على عدم أذيته وإبعاد كل ما يؤذيه. وهكذا عمر قال لابنته: قال تأمن إحداكن أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلك؟ في هذا الحديث من الفوائد أن الأمر قد يشاع بين الناس على خلاف الصواب، وأنه ينبغي استثبات الأمر. فالناس انتشر عندهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق نساءه. قال له عمر: طلقت نساء؟ قال: لا. فأنزل الله على ذلك: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. قال عمر: فكنت أنا من الذين يستنبطونه. أخرج الخبر الصحيح، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه، أي في هذه المرة. نعم، صح عنه عليه الصلاة والسلام في السنن أنه طلق حفصة ثم راجعها، وأما في هذه الحادثة فلم يحصل منه طلاق لنسائه. في هذا الحديث من الفوائد أيضا شرعية الاستئذان. فهذا عمر رغم منزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم له، جعل هذا الغلام يستأذن له، واسمه رباح. ولم يقل عمر: لماذا هذا الغلام يستأذن لي؟ أنا أدخل مباشرة ولا أحتاج إلى استئذان من طريق هذا الغلام، غلام أسود. ولما لم يأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم رجع، امتثالا لقول الله: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. حتى كان بعض السلف يقول: لم أزل جاهدا في أن أحصل على هذه الآية. قالوا: وما هي؟ قال: أريد أن أستأذن على شخص ولا يأذن لي فأرجع فأكون ممن زكاه الله. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، زكاة لنفسه. وفي هذا الحديث من الفوائد شرعية العلية والغرفة المرتفعة كما في هذا الحديث دخلها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث حرص عمر على تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام وإدخال السرور عليه، جعل يمازحه ويأتي له بالأشياء التي تضحكه، يريد أن يسليه وأن يدخل السرور عليه، فإنه رآه حزينا. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد زهله عليه الصلاة والسلام في الدنيا، حصير أثر في جنبه ليس عليه فراش، ولما قال له عمر ادعو الله أن يوسع على أمتك قال في شك أنت يا ابن الخطاب، غرفة قلب عمر بصره إليه ليس فيها شيء يرد البصر، إلى آخر ما تضمن هذا الحديث. فمن تأمل فيه في فوائد عظيمة وفوائد كثيرة، والشاهد منه بناء الغرفة المرتفعة أو رفع البيت أكثر مما حوله من البيوت على أن لا يؤذي غيره، فإن كان يتأذى بذلك غيره فليجتنب الإشراف من ذلك المكان المرتفع حتى لا يقع في أذية غيره، وهكذا غيره الذي تحته عليه أن يتحفظ وألا يتساهل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.